لعنت الجنة على أعداده الإسلامية والآلة
بعدما توضح الباب الخمس أن الجحش للآية النهي على الإنسان تنقص الأخذ الباب النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة نفذ بالحب الأول والنهي عن العبادة وقبل الفتح في هذا الفصل ومعرفة الحق بأن النبي أن يقصد العبادة أن لا بد من تقديم ثلاث مواد
أما المقدمة الأولى وهي حول معنى
ما المراد بالعبادة هو نحن فهل يقصد
يقولون بأن لفظ العبادة ينطبق على
عندهم لفظ يسمى بالعبادة بالمعنى الخاص
والعبادة بالمعنى الخاص يراد
والآية كل عبادة
تريد
حكم
الصلاة الصلاة لا يمكن أن تقع صحيحة إلا إذا أتيت بالصلاة بحيث لو لم تأتي بحفظ هذه ما تسمى بالعبادة بالمعنى وعندهم القسم الثاني وهو العبادة بالمعنى الأعم يراد به أنه هذا الشيء يقع صحيحا وإن لم تأتي بقصد القربة ولكن لو أتيت بقصد القربة مع الأعم يصح أن تتقرب به إلى الله ومثاله كغسل الثوب غسل الثوب خارجا لا يشترط في وقوعه صحيحا أن تتقرب بهذا الفعل فبحيث لو كنت جاهلا او كنت متعمدا بعدم قصد
التقرب
غير ان هذا الغسل الصحيح تستطيع ان تتقرب به وتستطيع ان لا تتقرب فاذا اتيت به مع قصد التقرب مما لا شك معه يصدق عليك لماذا لانه يصدق عليك بانك تعبدت الله وإذا لم تأتي بقصد القربى غير ما أتيت أبرأته من نفس التقرب فحينئذ تكون قد حققته شرطا للصلاة أو قد تكون حققته شرطا في الصلاة أو في ما هو مطلوب بشرط أن يكون فإذا كان العبادة مقصومة إلى
فإذا كان العبادة مقصومة إلى
فهل النزاع في أن النهي يقتضي الكتاب يشمل كلا القطبين يقولون مما لا شك فيه بأن القطب كلا يشمل لماذا لا يشمل يقولون لأن النهي يقطع لا يقتضي وهو واضح لأنه إذا أمرنا المولى بأنه ثم نهانا عن غسل الثوب
بالماء
فحينئذ أنا قمت وغسلت الثوب بالماء أنا لا أشك في أن هذا الغسل يقع لماذا يقع صحيحا يقولون لأن إذا كان الإجابة بالمعنى العام معنى ذلك أن الواجب فيها واجب وإذا كان الواجب فيها واجب توقفي فالواجب التوقفي لا يشترط فيه قصد القربة فإذا ما قصد فيه قصد القربة فالواجب التوقفي يتحقق الانتزال فيه بأي نحو من الأشياء حتى لو كان بالمعصية حتى لو كان بالغسل حتى لو كان بالإطهار أنت لك ثوب وقع في البحر بالهواء الهواء هو الذي يقع لم يكن باختيارك عندما وقع في البحر وإن لم يكن باختيارك أو أنت اضطررت لأن تنزل إلى الماء وكان على جسمك ثوب متنزل أيضا يضطر وإن لم تكن مختارا للنزول فشاهدنا من هذا كله لأن الواجب في العبادة بالمعنى الأعم هو الواجب التوصلي والواجب التوصلي يقع كيفما كان حتى لو كان بمعصية فإذا يقع كيفما كان حتى لو كان بمعصية فهو صحيح على كل حال وإن تعلق ولذا مر إذا أمر إذا نهانا المولى عن تطهير الثوب بالماء المقصود ثم طهرنا الثوب بالماء المقصود يقع طهرا فتحقق الطهارة وإن كنا قد عصينا النهي من ناحية الثانية العصيان لا كلام لنا فيه ولكن الكلام بأن الطهارة حصلت أو لم تحصل من ناحية الثانية فإذا مما لا شك فيه حصلت لا معنى بعد للنزاع بأن النهي السابق لا هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. فالطعن لا يقتضي لماذا؟ لأن الواجب فيه واجب التوصل والواجب التوصل يتحقق به الصراط. مع النزاع في أن النهي إذا كان متعلقا بالعبادة بالمعنى الأعم هل يقتضي الفساد أو لا؟ على نحو آخر يقول له بقى. وهو أنه إذا كان هذا الواجب التوصلي قد امتثلته بالحرام، قد امتثلته بالباء المقصود، هل يصح منك هذا الفعل الصحيح أن تتقرب به إلى الله أم لا؟ فهذا بحث آخر، وحينئذ نقول بأنه لا يصح أن تتقرب به إلى الله، لأن الثوب إذا غسلته بالماء المقصود تكون قد عصيت ومع المعصية يستحيل أن تتقرب به إلى الله. بخلاف غسل الثوب وتطهيره بالماء المباح، لو طهرته بالماء المباح فأنت قادر أن تتقرب بهذا الفعل إلى الله وقادر أن لا تتقرب. أما في الماء المقصود إذا طهرت الثوب قطعا لا تستطيع أن تتقرب. فإذا كان مرادهم من النزاع من هذه الناحية بأن النهي هل يقتضي الفساد في العبادة بالمعنى الأعم من هذه الناحية، فحينئذ الحق معه ويكون صحيح، وهو أن هذا الواجب التوصل إذا وقع في الحرام يستحيل بعده بأن تأتي بالفساد. أما إذا كان النزاع من الجهة الأولى وهو أنه إذا ثبت النهي في العبادة بالمعنى الأعم هل تقع صحيحة أو فاسدة؟ فحينئذ قطعا تقع صحيحة ولا معنى للنزاع فيها. هذه المقدمة الأولى تقول بأن النهي في العبادات هو العبادة بالمعنى الأخص والعبادة بالمعنى الأعم. هذه المقدمة. المقدمة الثانية وهو أنه إذا كان هناك نهي في العبادة بالمعنى الأخص، نحن نسأل بأن هذه العبادة بالمعنى الأخص عندما يثبت لها النهي هل يوجد أمر فيها أم لا؟ إذا لم يوجد أمر فيها فلا معنى أن نسميها عبادة، وإذا وجد أمر فيها والمفروض أن النهي قد تعلق باجتماع النهي والأمر في أصول واحد، واجتماع الأمر والنهي في أصول واحد محال لأنه تكليف لله محال. لماذا؟ ولماذا لم تكن هذه المسألة من مسائل اجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي؟ يقول بأن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي جاز اجتماعهما لانطباق عنوانين على هذا المصدر. فبالعنوان الأول الذي تعلق به الأمر يتعلق الأمر بهذا الفرض عبر العنوان الأول، ويتعلق النهي بهذا الفرض عبر العنوان الثاني. أما هنا لا يوجد إلا عنوان واحد وهو العبادة. هذه العبادة بما هي هي ثبت لها أمر، وبما هي هي ثبت لها نهي. يستحيل حينئذ أن يصدر من المولى أمر ونهي بشيء واحد لمكلف واحد في زمن واحد. فإذا استحال فلا يعقل أن يكون العبادة التي ثبت لها النهي أن يكون فيها أمر. نقول بأنه نعم يستحيل أن يكون فيها أمر، ولكن مع عدم وجود الأمر فيها نسميها أيضا. لماذا نسميها عبادة؟ نقول بأن مرادنا بالعبادة بالمعنى الأخص هي كل وظيفة شرعها المولى، يعني اخترعها. لأنه في الدرس الماضي قلنا بأن ماهية العبادات مخترعة بخلاف ماهية المعاملات. ماهية المعاملات شيء موجود عند العرف، قام الشرع وأمضاها. الماهية في هذه العبادة التي ثبت لها الناهي هي مخترعة من قبل المولى، يعني مشرعة. إلا أنه لا أمر فيها. لماذا لا أمر فيها؟ عدم الأمر فيها يقولون لأحد السببين، إما لأن الأمر بالطبيعة بما هو هو، والأمر إذا ثبت بالطبيعة لا يثبت على كل فرض فرض، لأن الأمر لا ينحل إلى أوامر بعدد الأفراد. لماذا لا ينحل؟ لأننا قلنا سابقا بأن الأمر إذا تعلق بالطبيعة يستحيل بعد أن يتعلق بالفرض، لأنه يستحيل تعلق التكليف بالمعنوان كما مضى. فإذا استحال فالأمر غير ما تعلق بالطبيعة. هذه الطبيعة هي كل، بما أنها كل فحينئذ هي تنطبق على ما تحتها. ما تحتها قد يكون أفراد، وقد يكون هناك كليات أصغر منها نفس أفراد. فمن الممكن أن يأتي نهي على هذا الصنف بخصوصه، فهذا الصنف بخصوصه لم يكن عليه أمر، لأن الأمر على طبيعته وليس عليه. يعني فإذا ثبت النهي عليه فيثبت النهي عليه على كونه لا أمر فيه، مثل ما لو أتى أمر من المولى بطبيعة الصلاة قال أقيمه، فالأمر صب على الطبيعة بما هي هي، من صب على كل فرض فرض ومن صب على كل فرض فرض. ثم يقول فيما بعد لا تصلي في الحمام، فالصلاة في الحمام تكون منزل الأيمان، فهذه الصلاة المخصوصة التي هي صنف خاص من الصلوات هي التي ثبت الأيمان. هذا النهي عند من صب على هذه الصلاة، من صب على صلاة ثبت لها أمر، وإنما الأمر كان بالطبيعة لم يكن بالفرض، حتى يأتي أنه يستحيل استماع الأمر إليها، إما لأنه لا أمر فيها من هذه الناحية، أو أنه لا أمر بطبيعتها أصلا، لا أمر بطبيعتها أصلا مثل صلاة الحائض. الصلاة المتوجهة إلى الحائض حتى طبيعة الصلاة وأمرها، لقول النبي دع الصلاة أيام الحائض، فدع الصلاة مطلق طبيعة الصلاة رسول الله. فإذا كان منهي عنها لا أمر فيها، فمرادنا بالعبادة بالمعنى الأخص هذين الحكمين. نقول أن هذه العبادة إذا كانت بحسب فرضها أو بحسب خمسها لا أمر فيها، وإنما الأمر بالطبيعة، إذا ثبت النهي عليها هل هذا النهي يقتضي الفساد بحيث لو أتيت بهذه العبادة يكون هذا الإتيان إتيان بشيء فساد، أو أنه كان عندنا طبيعة لا أمر فيها أبدا بحيث لو أراد المولى أن يجعلها في ذمة الحائض لأمر ولكنه لم يكن، فهذه الصلاة بما هي طبيعة الصلاة لا أمر فيها ثبت لها النهي، فهذا النهي الثابت بطبيعة الصلاة هل يقصد الفساد بمعنى أن الحائض لو أتت بصلاة وأوجدت الطبيعة المنهي عنه في هذا الفرض هل يكون هذا الفرض فاسدا؟ النزاع. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهو أن النهي عندما يتعلق بالعبادة لا يتعلق دائما من جهة واحدة، تارة يتعلق النهي بالعبادة يتعلق بأصلها ينهى عن أصله، مثل صوم الحائض، صوم الحائض عندما أتى النهي نهى عن أصل إيجاد الصلاة، قال دع الصلاة أيام الحائض، فنفس الصلاة وقع عليها، فهذا ما يسمى بأن النهي بأصل الصلاة. أو مثل صوم الوصال، هذا الإنسان الذي يصوم من الفجر إلى ثاني يوم من الفجر يوصل الليل بالنهار صومه، أو مثل صوم أيام التشريق بالنسبة للحاج، فوقع النهي عن أصل الإيجاد عن الفعل بما هو هو، فالنهي قد تعلق أخرى لا يتعلق النهي بأصل الفعل وإنما يتعلق بجزئه، مثل النهي عن قراءة صور العزائم في الصلاة، فصور العزائم لو أراد المكلف أن يأتي بها لأتى بها حال كونها جزءا، يعني لأتى بها حال كونها قراءة في الصلاة، هذه القراءة بما أنها صور العزائم تقع من دون عنها، فالنهي قد تعلق بالجزء. ثالثة النهي قد لا يتعلق لا بالأصل ولا بالجزء، قد يتعلق بالشرط، شرط الصلاة، مثل النهي عن الصلاة في الثوب المغصوص أو في الثوب المتنجس، عندما يقول لا تصلي في لباس المتنجس أو في اللباس المغصوص، هو ما نهاك عن أصل إيجاد الصلاة وما نهاك عن جزء الصلاة، وإنما نهاك عن هذا الشرط، يعني عن إيجاد الصلاة بهذا الشرط، هذا الشرط المصاحب لكل الصلاة، أو لا نهاك عن الشرط المصاحب للجزء، إذا قال مثلا لا ترجع بالثوب المغصوص، إذا قال لا ترجع، أو إذا قال لا تسجد على مال الغير، هنا لا تسجد على مال الغير، أنت واقف في الأرض المباحة لأنك تسجد في مال الغير وفي أرض الغير، فهنا هذا الشرط الذي هو تصرف في مال المغصوص شرطا للسجدة، إلا أن هذا الشرط ليس مصاحب لكل الصلاة إنما هو مصاحب للجزء فقط، لا فرق بين أن يكون الشرط شرط للجزء أو أن يكون الشرط شرط لكل الصلاة، على كل وقع النهي على الشرط ولم يقع لا على أصل الصلاة على المركب ولم يقع على الجزء وإنما وقع على الشرط دون الخصوص. وفي قسم الرابع يتعلق النهي بالواسط لا بالشرط، في الواسط يعني من أوصاف الفعل، مثل النهي عن الجهر في الصلاة بالفعل، أو النهي عن الإخفاء في الصلاة بالفعل،
فهنا عندما ظهر المنهي عنه لا يكون هذا وصفا لكل الصلاة، بل يكون وصفا للجزء وهو القراءة فقط. هذه القراءة ما وقع النهي عن أصلها، ما نهت عن أصل القراءة، أمرك بالقراءة وإنما نهت عن وصفها وهو إما الجهر. هذه المقدمات. المقدمة الرابعة قبل البحث، نقول بأنه الأمر مثل النهي، طارة يصدر هذا الأمر أو ذلك النهي بداع البعث أو بداع النشر، وأخرى يصدر بداع الإرشاد. فما الفرق بينهما؟ يقولون الفرق بينهما طارة هو يقول صلي، فإذا قال صلي يقولون بأن هذا الأمر صادر منه باعتبار كونه مولى، فإذا صدر منه باعتبار كونه مولى فلو أنت خالفت هذا الأمر ولم تمتثل يصح منه هو أن يعاقب. هذا الأمر يسمونه أمر مولوي، يعني صدر بإعمال المولوية. أخرى لا يكون الأمر صادر بإعمال المولوي، هو قال صلي ثم قال بعد الصلاة اركع اسجد اقرأ كبر، هذه أوامر، لكن يقولون هذه الأوامر يستحيل أن تحمل على المولوي، لأنها إذا حملت على المولوي ما معناها؟ معناها عندنا أمر، عندنا أمر بالصلاة وعندنا أمر بالركوع وأمر بالسجود وأمر بالقراءة وأمر بالسجود. يقولون هذا الأمر الثاني لا معنى لكونه أمرا مولوي مع وجود الأمر الأول. لماذا لا معنى له؟ يقولون لو فرضنا بأنك خلفت ولم تصلي ولم تصلي، ما هو الشيء الذي تستحق؟ هل تستحق عقابا؟ عقاب على ترك الأمر بالصلاة وعقاب على ترك الأمر بالركوع؟ إذا كان كل من الأمرين أمر بداعي المولوية يقتضي أن يكون هناك عقابا، مع أن ما نقطع بأنه لا يوجد عقابا إنما هو عقاب واحد. هنا قطعنا بأنه عقاب واحد لأنك خالفت أمر واحد، فإذا أحدهما ليس بأمر مولوي. فإذا كان أحدهما ليس بأمر مولوي، أيهما هو الذي ليس بأمر مولوي؟ يقولون الثاني، لأن الثاني عندما قال كبر اركع بنظر العرف يقولون أتى هذا الأمر بداعي الإرشاد إلى أجل. كيف بداعي الإرشاد؟ يقولون بما أن الصلاة ماهية مفترة عند المولى وأنا لا أعرف، وإذا لم يفشك لي طارة هو يقول أوجدت صلاة مركبة من 11 جزء ومشروطة بكذا شرائط، ثم يقول آمر، ثم يقول أوجب عليك هذا قول ورفض. يقول ذلك لا يبين لي هذه المهية أبدا، يقول لي قول، فهذه الصلاة مهية مخترعة من قبله، لا يمكن أنا أن أعرف أجزائها وشرائطها إلا من خلاله. فهو لا يبين لي الماهية بحيث يبين لي صورتها، وإنما يأتيني بأوامر، هذه الأوامر تكشف عن أجزائها. عندما يقول لي كبر أتذكر بأن هذا الأمر أمر بجزء الصلاة، هذا الأمر بالجزء لم يكن أمرا مولويا، وإنما كان أمرا للكشف عن أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة. قال ارفع، فأيضا أكتشف من الأمر بأنه الركوع جزء من الصلاة، اسجد كذلك، صلي عن طهارة، أكتشف بأن الطهارة فصل فحينئذ تكون هذه الأوامر بداع الإرشاد إلى أن هذه الأشياء إما أجزاء من الصلاة أو أنها شرائط. هذا تقسيم في الأوامر يعني الأوامر المولوية والإرشادية بالنسبة للمولى الشرعي، لأن حمل الأمر الثاني على الأمر المولوي يلزم اللغوية، يلزم حينئذ أن يكون لغوي، لأنه إذا قال كبر واركع واسجد حملناه مرة ثانية على المولوية، فالأمر الأول هو أمرنا بالركوع وأمرنا بالسجود، فالأمر الثاني حينئذ يكون لغوي، بل يكون محال لأنه فيه طلب تحصيل خاطر. أيضا هناك أمثلة في الأوامر عند العرف، أبوك مما لا شك فيه تجب طاعته، طارة يقول اذهب إلى بيت الجار ادعوه إلى العبد، هنا اذهب أمر مما لا شك في أمر مولوي، لأنه ليس فيه إرشاد لا لمصلحة لك ولا لمنفعة لك، أمر مولوي فضلا من مولويته لا بد من المصلحة. أخرى لا تكون جالس أنت وإياه على الطاولة تأكلان اللحم، يحمل وثيق اللحم ويقول كله، عندما يقول كله أمر، إلا أن هذا الأمر لا يكون أمرا صدر منه بداعي المولوية، صدر منه حينئذ هو بداع الإرشاد إلى منفعة الله، أن هذا مما تنتفع به فكله. فلو فرضنا أنت كنت حينئذ ممتلئا بالأكل، ما أكلت هذا الأكل، لا تعد عاصيا، لا يقال بأنه عق والده، لم يضر والده بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي خلفه لم يكن أمرا صدر منه بداع المولود، وإنما صدر منه مما بداع الشفقة أو بداع الإرشاد إلى ما في اللحم من مصلحة ينفع المخلوق. إذا توضح أن الأوامر طارة تكون إرشادية وأخرى تكون بداع المولوي، يعني أوامر مولوية، أيضا النهي كذلك. طارة هو ينهى باعتبار كونه مولى، صدر النهي منه باعتبار المولوي، هو يقطع بحسب مولويته بأن في طبيعة صلاة الحائط حزازة لا يرضاها، فيقول دع الصلاة أيام الفرض، صدر منه باعتبار المولى. أخرى لا يصدر النهي باعتبار كونه مولى، وإنما يصدر النهي بداعي الإرشاد عندما يقول لا تصلي في جلد الميتة. هنا عندما قال لا تصلي في جلد الميتة مقطع عرفا بأن هذا النهي لم يكن نهيا مولويا، وإنما كان نهيا للإرشاد أن جلد الميتة مانع في صحة الصلاة فعدمه شرطا. فحينئذ عدم جلد الميتة شرط في صحة الصلاة، فيكون حينئذ النهي نهي الإرشاد. فإذا كانت المقدمة الأولى حصحصت لنا العبادة وقالت هي العبادة بالمعنى الأخر، المقدمة الرابعة أيضا تحصص لنا النهي، تقول بأن ليس مطلق النهي هو الذي نتنازع فيه أن نقول، وإنما في خصوص النهي المولوي الذي يصدر من المولى. لماذا في خصوص النهي المولوي؟ يقولون لأن النهي المرسلي قطعا فيه فساد ولا معنى للتنازع. لماذا قطعا فيه فساد؟ يقولون لأنه إذا كان النهي صدر بداعي الإرشاد إلى كون هذا جزءا أو إلى كون عدمه شرطا في جلد الميت، ونحن قطعنا بأنه نهي إرشادي، أن جلد الميتة حينئذ عدم مانع في صحة الصلاة. فلو ذهبت أنت وأتيت بصلاة مع جلد الميتة قطعا هو، لا لأن النهي يقتضي الفساد لا من هذه الله، بل من ناحية ثانية، وهو أن الصلاة مرتبة أو مشروع. فإذا كانت مرتبة عندما قال لا تصلي في جلد الميتة، معنى أن هذا المركب يشترط في صحته عدم وجوده. فإذا وجد هذا فحينئذ لا بد أن يكون المركب فاسد، لا بد أن يكون المركب فاسد. فحينئذ المركب فسد لا من ناحية أن النبي يحفظ، بل من ناحية أن هذا المركب أوجدت فيه عدم أوجدت فيه مانع لصحته، لأنه اشترطنا أن في صحته أن يكون فيه عدم الميتة، عدم هذا المانع، أنت أوجدت هذا المانع، مع وجود المانع يستحيل وجوده. فبعد أن تقدمت هذه المقدمات الأربع ندخل في البحث. إذا أردنا أن ندخل في البحث لابد أن نقسم منه كما قسمناه في الطريق، إما النهي طارة تحريمي نفسي، أو أنه تحريمي غير، أو أنه نهي تنزيه عن الكراهة. نبتدي بالقسم الأول، نقول أما في النهي التحريمي النفسي فالأصل أن النهي يقتضي. لماذا يقتضي الفساد؟ يقول يقتضي الفساد لأنه إذا كان هذا النهي قد تعلق في أصل الصلاة، معنى تعلق بالنهي أن هذا شيء مباعد من الأول، يهرب منه فيه حجازة، فيه منتصف مبغوض لدى المولى، ليس فيه حجازة، مبغوض لدى المولى. نفس النهي إذا تعلق بأصل الصلاة كاشف عن أن هذه العبادة مبغوضة لدى المولى، إذا كانت مبغوضة فيستحيل أن تتقرب إلى المولى بالمبغوض. لماذا يستحيل؟ يقولون لأن التقرب المعنوي إلى المولى كالتقرب المادي إلى مولاة الأخرى. إذا تقطع بأن مولاك يبغض رائحة الثوم، فأنت تأكل الثوم ولا تستطيع أن تتقرب إليه، لا تستطيع أن تتقرب إليه، فأيضا تقرب المعنوي. إذا قطعت بأن هذا مبعد لديه ومبغوض لديه يستحيل أن تتمسك به وتتقرب إليه. فإذا كان النهي في أصل العبادة ذلك، أيضا النهي في جزئها أو في شرطها أو في وصفها كذلك. لماذا؟ لأنه حينئذ النهي في جزئها يكون تتقرب بشيء يشتمل على المطلوب، الجزء مطلوب، وإذا كان في شرطها فيكون حينئذ في تتقرب بشيء مقيد بالمقبولية للشرط، وإذا كان في وقتها تتقرب بشيء موصوف بالمقبولية. فما دامت وجدت المقبولية سواء كانت وصفا أو قيدا أو جزءا أو هي بنفسها يستحيل أن تتقرب. فإذا استحيل لماذا يستحيل؟ نقول لأن القرب المعنوي ليس القرب المادي، كما يستحيل أن تتقرب بالمقبول إلى أبيك يستحيل أن تتقرب بالمقبول إلى المولود. هذا تمام الكلام في النهي التحريمي. يبقى أن هناك جماعة تفصل في هذا النهي، يقولون النهي إن تعلق بأصل الصلاة فالنهي انطبع على كل الصلاة. إذا انطبع على كل الصلاة نفس انطباق النهي على كل الصلاة تجب على أن كل جزء فيها وكل شرط مفروض يستحيل أن تتفرق فيها. أما إذا انطبع النهي على الجزء فقط فغاية انطباق النهي عن الجزء يكشف أن هذا الجزء هو المفروض، أما غيره من الأسباب ليس المفروض. فإذا استحال أن تتقرب إلى المولى بهذا الجزء حينئذ لا يستحيل أن تتقرب إلى المولى بالجزء الثاني، لابد أن نثبت النهي على الجزء الثاني والثالث والرابع وتمام الأجزاء لمقولة حينئذ بأن ما أتيت به مفروض. فإذا يجب أن نثبت النهي للجميع فما هي الطريقة حتى نسر النهي من الجزء جزء الصلاة أو من وقتها أو من شرطها إلى بقية أجزاء الشرائط في الصلاة أو بقية شرائطها أو بقية أجزاءها؟ بعضهم قال بأنها نسريها باعتبار أن النهي الثابت على هذا الجزء واسطة في ثبوت النهي من كل الصلاة، واسطة في الثبوت يعني هي علة. يقولون علة ما المراد به؟ يقولون إذا ثبت النهي على هذا الجزء بدليل من خارج نفس كون النهي المتعلق بالجزء حال كونه جزءا معناه أن المركب كله أصبح منزلا، هذا معنى أنه واسطة في الثبوت. واسطة في الثبوت يعني تعلق النهي بالجزء علة لأن يتعلق النهي بكله. فإذا تعلق النهي بكل الصلاة فحينئذ انطبق النهي على كل الصلاة فأصبحت كل الصلاة مفروضة، فحينئذ لا يمكن أن تتحرك. بعضهم يقول لا، أن الجزء عندما يتعلق به النهي حينئذ هذا النهي المتعلق بالجزء يجعل النهي يتعلق بالكل على نحو الواسطة في العروض لا الواسطة. الواسطة في العروض لابد أن نرجع إلى البحث الأول، أول بحث الجزء. قلنا سابقا بأنه لا دليل على موضوع كل علم، وسابقا قلنا أن موضوع كل علم هو، قلنا موضوع كل علم هو الطبيعة الكلية المنطبقة على جميع موضوعات المسألة وموضوع آخر. فمثلا عندنا هل يدل النهي على الفساد أو فقط دلالة النهي على الفساد؟ فعندنا الموضوع هو الدلالة، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ويجوز هو الموضوع صيغة يفعل ضالة صيغة يفعل هي الموضوع. عندنا كلي ينطبق على موضوعات المسائل، هذا موضوع. يبقى محمولات المسائل، هذه المحمولات يقولون يجمعها العرض الذاتي، هذا العرض الذاتي الذي هو كلي يعرض أيضا على موضوع كل علم. فنحن في هذا الكتاب نبحث عن موضوع علم الأصول بلحاظ العرض الذاتي. أما موضوع علم الأصول هي الموضوعات المسائلة، أما العرض الذاتي هو محمولات المسائلة. العرض الذاتي ما هو؟ يقولون العرض الذاتي هو أن الأشياء عندما تعرض على الشيء تعرض عليها على نحو الأقسام السبعة، طارة تعرض على الشيء من دون الأقسام كعروض إدراك الكليات على العقل، أي إدراك الكليات يعرض على العقل من دون الواسطة، أخرى يعرض بواسطة، هذه الواسطة نفسها إما أن تكون داخلية أو خارجية، إما أن يعرض هذا الشيء على الإنسان بواسطة داخلية يعني بواسطة إما الجن أو الخارج، هذه وإذا كانت خارجية فهذه خارجية إما مباينة أو غير مباينة، فإن كانت مباينة فهذه الرابعة، وإذا لم تكن مباينة فحينئذ بينها وبينها بين هذا الشيء حينئذ أحد المثال، إما التساوي أو الخصوص أو العموم، فحينئذ المفروض. وأما تعرض على الشيء بواسطة خارجية أخرى أو بواسطة خارجية أهم أو بواسطة خارجية مثال ثالثة، يقولون من بلا شك في العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء بدون واسطة أو بواسطة أمر داخلي مساوي وهو الفاصل أو بواسطة أمر خارجي مساوي. ووقع الخلاف بينهم فيما يعرض على الشيء بواسطة أمر داخلي أعلى وهو الشيء، والبقية ما يعرض على الشيء بواسطة أمر مباين أو بواسطة أمر خارجي أخر أو أعم قطعا هو عرض الغير. شاهدنا من هذه المقدمة بتمامها وهو أن هذا الشيء يعرض على هذا بواسطة، هذه الواسطة هي أمر خارجي مساوي أو أمر داخلي يسمى واسطة العروض. ما معنى واسطة العروض؟ أن هذا لا يعرض على هذا إلا بهذه الواسطة، هذا معنى واسطة العروض. فيقولون أن الجزء بما هو جزء هو واسطة في عروض ذاتية على الصلاة. طبعا إذا أردنا نحن أن نخرج عن الصلاة، وإن كان خروجنا ليس في محله على مبناه، ولكن إذا كان على مبنى آخر يصح، بل الأخر يعبر عن الواسطة في العروض بهذا، يقول هذا الذي ثبت الصف، فحينما تستطيع أن تقول الصف أبيض. الجسم بما هو جسم له أبعاد ثلاثة طول وعرض وارتفاع، البراد ما ثبت للجسم بالتمام، لكن بمعنى
الشيطان
واسطة في عروض البراغي للجسم، وتستطيع أن تقول الجسم أبيض. فعندما تستطيع أن تقول الجسم أبيض هنا ما استطعت أن تقول إلا لواسطة في العروض وهو الصدى. ولكن إذا لاحظتم آخر كتاب المنطق هو يناقض صاحب الكفاية في هذا ويقول بأن ليس هذا واسطة في العروض، لكن على مبنى صاحب الكفاية نستطيع أن نتمثل، أما على مبنى المشهور لابد أنتم أن تلاحظوا ما عندكم من ذلك، لأنه هذا البحث في أصله عند جماعة أنه لا محل له لا وجود له فلا يمكن أن نأتي به، لكن بناء على الأسواق بناء على المتقن وقفي أن نأتي به. على كل بعضهم قال بأن الجزء بما هو جزء إذا تعلق فيه النهي يكون واسطة في عروض نهي على العبادة كلها كالسطح بالضبط، يكون واسطة في عروض بياض على الجزء. يقول المصنف لا داعي بعد بناء على ما شرحناه بأن الشيء إذا كان إما مفروضا أو مشتملا على المفروضية أو مقيدا بالمفروضية أو موصوفا بالمفروضية يستحيل التقرب به، بعد لا داعي لهذه الأبحاث أن نقول بأن الجزء هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض، لا داعي لها، على أن فيها نقاط بأن معنى واسطة العروض وكذا أبحاث عقلية لكن لا واقع لها. ولذا ذهبنا في الدرس الأول بأن موضوع في العلم هذا كلام لا واقع له، ولذا ما التزمنا بأن يكون لعلم أصول موضوع. بعضهم زاد إلى هذا الطريق من أجل أن يجعل العبادة فاسدة لأن النهي يتعلق فيها بهذا، وبعضهم يقول لا، بعضهم يقول بأن النهي في النهي التحريمي إن تعلق بأصل العبادة من ملاشك فيه تكون مفروضة، فإذا كانت مفروضة لأن النهي ينفض عليه فيستحيل أن تتقرب بالمفروض. أما إذا تعلق بجزئها غير ما ثبت مفروضية الجزء، أما مفروضية الأجزاء فما ثبتت، فحينئذ من أين يأخذ الفساد؟ فذهب بطريق آخر وهو يقول حينئذ إذا ثبت الفساد هذا الجزء قال المولى لا تصلي صلاة فيها قراءة العجائب. قلت أنت وصليت صلاة فيها قراءة العجائب مما لا شك فيه الجزء واحد، لأنه خلاف الأمر ومتعلق للنهي مضغوط ليس لك أن تتقرر فيه، فإذا الجزء واحد فوجوده كالعدم، إذا كان وجوده كالعدم فتكون قد أتيت بصلاة لا قراءة فيها. فإذا أتيت بصلاة لا قراءة فيها فالمرتب عدم عند عدم جزء، لأن الصلاة التي هي هذه الصلاة متوقفة على إيجاد أحد عشر جزء، فإذا عدم جزء لابد أن ينعدم الكل، هذا إذا تعلق النهي بالجزء. وأما إذا تعلق بالشرط فإذا أتيت بهذا الشرط الفاسد فحينئذ المشروط عدم عند عدم شرطه، وإذا كان الواسط فالموصوف عدم عند عدم الواسط، فمن هذا الباب يكون فاسدا، لا لأن النهي انفض على الجميع وأصبح الجميع مبغوضا ويستحيل أن أتقرب بالمبغوض إلى المولى، بل من أجل هذا بأن النهي انفض على هذا الجزء أو على هذا الشرط، فإذا انفض عليه وأتيت به لابد أن يكون فاسدا، فإذا فسد فالمركب يفسد لأن المركب عدم عند عدم الجزء، أو يفسد لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، أو لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. يقول أيضا لا داعي لهذا الدليل، لأن هذا الدليل وإن كان صحيحا في حد ذاته، ولكن دليلنا نحن أسهل، وهو إذا تعلق النهي بالعرض الفلط أو بشرطها أو بشرطها أو بوقفها، فتكون إما مضروبة أو مشتملة على الغرض أو موصوفة بالضبط أو مقيدة بالضبط. وقلنا بأنه يستحيل أن تتقرب في هذه الصور الأربعة، سواء ثبت النهي لها أو لم يثبت لكل العباد، يكفي أن يثبت لشرط فيها أو لوصف أو لجزء، فيصدق بأنها اشتملت على المفروضية، وإذا اشتملت على المفروضية فيستحيل أن تتقرب فيها. هذا تمام الكلام في النهي التحريمين. أما في النهي الغيبي، في النهي الغيبي متى يقع؟ يقولون يقع إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. مثلا تعارض عند تزاحم عندنا إزالة الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، وبما أن إزالة النجاسة عن المسجد فورية والصلاة موسعة، فإذا رجعنا إلى أرجحية الواجب في مسألة الضوء نقدر حينئذ الواجب هو إزالة النجاسة دون الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لها فرض آخر، أما إزالة النجاسة بما أنها فورية لا فرض لها. فإذا قدمنا إزالة النجاسة فإزالة النجاسة هي المأمور بها، فالأمر بها يقتضي النهي عن ضدها، ضدها ما الصلاة تقع الصلاة من الله، إلا أن هذا النهي الثابت للصلاة نهي غيري لأنه نهي نفسي، يعني ما ثبت النهي للصلاة لوجود مفسدة فيها، وإنما ثبت النهي في الصلاة من أجل أن لا تفوت مصلحة في غيره، هذا معنى النهي. يقول قد تقدم سابقا أن المحقق النعيم في مثلة الضب قال بأن النهي الغيري لا يقتضي. لماذا لا يقتضي الفساد؟ قلنا سابقا بأن المحقق النعيم نظر أن هذه الصلاة قبل أن يأتي عليها التزاحم كان فيها أمر، إذا كان فيها أمر الأمر كاشف عن وجود مصلحة فيها، بعدما وقع التزاحم ثبت عليه النهي، هذا النهي عندما ثبت لا يرفع المصلحة التي غير ما رفع الأمر فقط، فإذا بقيت المصلحة فيها بما هي فيصح لي أنا أن آتي بهذه الصلاة المشتملة على المصلحة الذاتية مع خلص الصلاة، فإذا صح فعبادية العبادة غير ما يشترط فيها أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة مع خلص التقرب، وهذه فيها مصلحة مع خلص التقرب، لأن النهي الثابت فيها ليس بكاشف عن مفسدة، ليس بكاشف عن مفسدة ذاتية فيها، بل كاشف من أجل أن لا تفوت مصلحة في الغير. هذا الكلام قد تقدم للمحقق النين في مثل الضوء، وقد تقدم قول المصنف أيضا عليه بأنه مضار عبادية عبادة صح على أن تكون مشتملة على المصلحة الذاتية وعلى قصد، هذه هي مصلحة ذاتية صح، ولكن هذه المصلحة الذاتية بعد أن وقع النهي عليها أصبحت مضروبة لديها، والمضروب بما هو مضروب يستحيل أن تتقرب به، فإذا استحال فيستحيل أن يتأتى من قصد التقرب لأنه مضروب، فحينئذ هذا البحث بتمامه القلوبنا هو أعاده، فإذا أعاده فإذا الخلاصة بأن النهي الغيري يقضي الفساد. لماذا يقضي الفساد؟ لأن النهي إذا ثبت يثبت أن المنهي عنه مفروض لدى المولى، وإذا كان مفروض فيستحيل أن تتقرب في المفروض حال كونه مفروضا. لماذا؟ لأنه يستحيل اجتماع التقرب والمفروض، وإن كان هذا المطلوب فيه مصلحته. هذا إذا كان النهي غير. يبقى النهي التنزيهي الكراهتين، يقول أيضا أن النهي التنزيهي الكراهتين يقضي. يقضي الفساد لماذا يقول؟ لأنه إذا كان النهي التنزيهي الكراهتين صادر بداعي المولوية لا بداعي الإرشاد، معناه أنه مبغوض، غايته بغضه أقل بغضا من بغض الحرام، مثل المستحب. في الواجب هناك أمر، في المستحب هناك أمر، الأمر كاشف عن المطلوبية، إلا أن مطلوبية الواجب أشد من مطلوبية المستحب. فبهذه المقابلة نقولها في المحرم والمكروه، في المحرم والمكروه كل منهما منهي عنه، فإذا كل منهما مبغوض، إلا أن المبغوضية في الكراهة أقل من المبغوضية في الفرض. أقلية والأكثرية لا تنفع هنا ما دام مبغوضا، فإذا كان مبغوض فالكراهة مبغوضة وإن كانت المبغوضية أقل. هذه المبغوضية القليلة يستحيل اجتماعها بعض، فإذا استحيل اجتماعها بعض التقرب فالعبادة المكروهة يستحيل لك أن تقرب. إذا استحال انقلت بأن قد يقول الفقهاء يقولون بالنسبة لإطلاق الحمام ليست باطلة مع أن ثبت لعله، فالنهي الثابت على إطلاق الحمام، ومع ذلك يقولون بأنه لو أتيت بإطلاق الحمام تكون جاهل، يقول نعم، إلا أن نقوم إجماعا من ناحية ثانية بأن هذه الصلاة المكروهة التي ثبت عليها نهي لو أتيت بها تكون صحيحة. إذا قام الإجماع على الصحة نرفع اليد عن معنى النهي، بعد لا نحمله أنه نهي بداع الإرشاد، بل نحمله بأي شيء؟ يقولون نحمله بداع الإرشاد. إرشاد إلى أي شيء؟ يقولون إرشاد إلى أقلية الثواب. ولذا إذا كان على ذكركم في باب اللمعة في باب العبادات قلنا بأن الكراهة في العبادات معناه أقلية ليس معناه الزجر، لأنك إذا كان معناه الزجر وكان معناه النهي المولوي يستحيل أن يكون نهيا مولويا وأن يكون صحيحا، لأن كل ما كان نهيا مولويا لابد أن يكون فاسدا، فإذا كان صحيحا فلا يعقل أن يكون النهي نهي مولوي، بل هو نهي بداع الإرشاد. الإرشاد إلى أي شيء؟ يرشد إلى أن الثواب فيها أقل من الثواب في الأرض الآخر. ولذا عندهم وقت الاتفاق أن الكراهة في العبادات معناه أقلية الثواب وليس معناه الكراهة المصطلحة، وهو أنه الحكم الكراهتين الذي هو قصيم إلى الأحكام الأربعة، لأنه إذا كان قصيما إلى الأحكام الأربعة لابد أن يكون بداع الزجر، وإذا كان بداع الزجر فيكشف عن المبغوضية، والمبغوضية يستحيل أن نتقرب فيها. هذا كلام الكلام الثاني. أما المعاملة لا شيء فيها بعدما توضحت هذا الكلام. نقول بأن النهي في المعاملات صارت النهي بداع الإرشاد وأخرى نهي بداع الزجر، فإذا كان نهي بداع الإرشاد فهو خارج عن محل الإنهاء وقطعا يقضي. لماذا قطعا يقول الفساد؟ يقولون لأنه إذا كان بدعة الشرط فيرشد إلى أن هذا إما شرط في المعاملة أو شرط. مثلا عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تبع ما لا يملك، وهنا قطعا أنه ليس بدعة الإرشاد إلى كون أنه يشترط في صحة المبيع أن يكون مما يملك، من شرط العوضين أن يكون مملوك. فلو بعت ما لا يملك يقع فاسد من ملكك فيه، لماذا؟ لأن هذا لم يتحقق فيه شرطه، لأن من شرط صحة المبيع أن يكون مما يملك، وهذا ليس مما يملك ففقد شرطه، فإذا فقد الشرط لابد أن يفقد المشروط وهو صحة المعاملة، فإذا المعاملة فاسدة من هذه النهي لا من أن النهي يقول. فكلامنا في المعاملة النهي إذا صدر بداع الزجر بداع المولوية بما هو من دون إبداع، فنقول طارة النهي ينصب على المعاملة ويراد بالمعاملة السبب، يعني نفس الإيقاع العقل وإيقاع الإجراء، نفس إجراء الإيجاب ونفس إجراء أخرى، لا النهي عندما ينصب على المعاملة ونريد بالمعاملة المسبب وهو النقل والإستقرار. لأننا إذا نظرنا إلى الخارج عندنا في الخارج، أنا عندما أقول بعتك وأنت تقول اشتريت عندنا شيئين، الشيء الأول هو سبب المعاملة سبب النقل والاتصال، هذا السبب هو الإيجاب والقبول، وعندنا شيء آخر بعدما تم الإيجاب والقبول صار هناك نقل وانتقال، انتقل المبيع مني إليك وانتقل الثمن منك إلي، فإذا المعاملة تشتمل على سبب وهو العاقل وعلى مسبب وهو المطلوب. فصارت النهي ينصب على السبب مثل قوله تعالى وذروا البيع بنسبة الفاحشة وتسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا وذروا البيع ناظر لا إلى النقل والانتقال. ذروا البيع ذروا العقود إجراء العقود ذروها فنهى عن إجراء العقد نهى عن السبب. هذا نهي بداعي المولوية يعني بداعي المولوية نعلم بداعي الإرشاد أخرى لا ينصب النهي على النقل والانتقال مثل حرمة بيع المصحف للكافر. هنا حرمة بيع المصحف للكافر حرمة النهي. بيع المصحف ليس نفس قولك للكافر بعتك نفس هذا القول مقطع بأنه لا حدود. إنما الذي فيه حدث المولى أن تجعل المصحف منقولا إليه تجعله تحت يدي فيكون حينئذ المسبب هو المنهي عنه لا نفس عقدنا. إذا كان كذا فنقول أما القسم الأول إذا صب النهي على السبب فالمعروف بين العلماء ومرسل أرسال المسلمات بأن النهي لا يحصل. لماذا لا يحصل الفساد؟ يقولون لأن غير ما يكشف على أن هذا العقد يعني هذا السبب مفروض هو كشف على النهي. ففرضنا بأنك خالفت وأوجدت. إذا وجد السبب تأتي قاعدة عقلية يستحيل تخلف المعلول عن العلة لا بد أن يترتب المعلول لأن كونه مضغوظا لا يجعله لا يخرجه عن العلة. فإذا لا يخرجه عن العلة وبقيه علة بمجرد ما ثبتت العلة لا بد أن يثبت المعلول بحكم العقل. إذا ثبت المعلول فإذا لا بد أن يثبت المقلول. فإذا النهي في المعاملات إذا كانت المعاملة السبب لا يقتضي الفساد يعني لا يقتضي عدم ترتب الأثر بل الأثر حاصل. لماذا؟ لأن الأثر يستحيل انفكاكه عن المولى. وخذ مثالا على ذلك الأمور التكوينية. المولى لا يريد منك أن توقع نفسك عن الشجرة لا يريد منك فنهاك عن هذا السبب. قمت أنت وألقيت نفسك عن الشجرة بعدما ألقيت نفسك نفس هذا السبب مضغوط وإن كان مضغوط لكن حال كونه مضغوطا يعني يمتنع أن يأتي المعلول وهو تحصل رأسك على الأرض مما لا شك في أن المعلول سيأتي وإن كان السبب مضغوطا. مضغوطية السبب لا تجعل بأن المعلول لا يأتي لأن المعلول يستحيل انفكاكه عن العلة استحالة عقلية. فسواء كانت العلة مضغوطة أو غير مضغوطة استحالة المعلولية لا دخل لها بالمضغوطية لابد أن تقع. فإذا لابد أن تقع فإذا لابد أن يقع. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو فيما لو تعلق النهي بالمسبب بعين النتيجة بالنص يقول ذهب جماعة إلى أن النهي هنا يخرج وذلك ما يمكن أن يقال له بلسان المحقق من هو ذهب إلى ذلك. يقول أن المولى عندما نهانا عن النقل نقل المصحف إلى الكافر من هذا النقل هذا النهي كاشف عن أن هذا النقل أصبح شيئا غير مقدور عليه بالنسبة. فإذا أصبح شيئا غير مقدور عليه بالنسبة لي فحينئذ لا يمكن أن نقل. أما أنه غير مقدور عليه لأن الممتنع شرعا كالممتنع آخر فإذا كان غير مقدور عليه فحينئذ ولو أوقعته أنا لا أقع صريحا. لماذا؟ لأن المولى جعله غير مقدور جعله حتى لو أوجدته جعله بمنزلة العدل. فإذا جعله بمنزلة العدل فحينئذ النهي يقتضي الفساد لأن المولى بالنهي جعله بمنزلة العدل. فحينئذ ولو أتيت به تكون قد أتيت بشيء معدوم وإتيانك بشيء معدوم لا يصطفح في المعدل لابد أن تقع. هذا غير ما يمكن يقال. يقول المصنف ان هذا الدليل باطل فيه مغالطه. لماذا فيه مغالطه؟ يقول لان النهي انكشف على التعجيل بمعنى انه يشترط في صحه بيع المصحف للكافر ان لا يكون منهيا عنه فحينئذ يكون النهي نهي دالا على الارشاد. لماذا يكون نهي دالا على الارشاد؟ يقول لانه يكون مرشدا الى ان هذا يشترط فيه ان لا يكون هناك يعني ان لا تكون ممتنع شرعا من قبل المولى. فيكون مرشدا الى اعتبار القدره فقل هكذا يكون مرشدا الى اعتبار القدره على التسبيب وانت لا قدره لك لأنك منهي عنه شرعا والمنهي شرعا كالممتنع عقلا، فحينئذ يكون بحكم معدوم. فإذا كان النهي ناظرا إلى هذا، ناظرا إلى أنه لا قدرة لك بنظر الشارع، فكيف أوجدت العاقب؟ فحتى لو أوجدته فيكون هذا العاقب كالمعدوم. فإذا كان النهي ناظرا إلى ذلك فيكون نظرا نظرا إرشاديا لا نظرا مولويا. ونحن كلامنا في النهي المولوي، كلامنا في النهي المولوي هو أن هذا المبيع تمت جميع الشرائط، شرائط العوضين وشرائط المتبايعين، أن المتبايع قادر على إيقاعه وليس بممنوع منه شرعا، وتمام الشرائط موجود، لا يوجد إلا عزازة في نفس النقل والانتقال فقط. هذه الحزازة أوجبت بالله هذا النهي يقتضي انتساب الله. وقل لا يقتضي. لماذا لا يقتضي؟ لأن السبب بعدما تم يستحيل أن ينفك عنه المعلوم، لا بد أن يقع المعلوم. فإذا وقع المعلوم فتكون حينئذ المعاملة، فحينئذ الحق أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، والنهي في العبادات مطلقا لا يقتضي الفساد، سواء كان النهي تحريميا أو تنزيهيا أو غيره، وسواء النهي تعلق بالجزئية أم بشرطية. يقول المبحث الأول النهي عن العبادة. المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأصح، أي خصوص ما يشترط في صحتها، يعني لا يمكن أن تكون صحيحة إلا إذا قصدت الصحة، أو تقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، يعني مثل الصلاة. ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى العام مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله، ولذا يسمى العبادة بالمعنى العام، ولكن لا يتوقف على حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة، لا يتوقف زوال النجاسة على وقوعه قربيا حتى لو لم يقع قربيا. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغسول فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق الله. نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه بعد لا تستطيع أن تتقرب به فليس الآخر. يقول نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال أن النهي عن العبادة بمعنى العام يقول الفساد. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، أي عبادة متقربا به إلى الله بين النهي عنه. هذا الشيء. الشيء الثاني، وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، أن إذا كان فعلا فيها أمر وثبت لها النهي يستلزم حينئذ المحال. يقول لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا لا يقل تعلق فرض الأمر بها أيضا، وليس ذلك سبب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق بالأمر، فإنه إذا جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا. لماذا؟ يقول لعدم تعدد العنوان، إنما هو عنوان واحد تعلق به الأمر والنهي بخلاف هناك نفس يوجد عنوانان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا لله. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنه هذا عبادة الأمر. كيف الأمر؟ يقول إما ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر نفس الطبيعة، وإن لم تكن شاملة بما هي مأمور بها لما هو متعلق للنهي، يعني الطبيعة ثبت لها الأمر ولم يثبت الأمر لهذا الصوت وطبيعة صلاة الحمام، أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر، أو مثل صلاة الصائم، فهم هذا الطبيعة لا أمر بها، لكن لو أمر بها المولى لصح للصائم أن يتقرب بها. جامعة بعبارة جامعة أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية الموت. هذه مقدمة. الثالثة، وقلت ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والمفسد، ثانيها أن يتعلق بجزئها كالنهي عن قراءة سورة من سور العزاء الصلاة، ثالثها أن يتعلق بشرط الصلاة مثل لا تصلي في الثوب المقصود أو بشرط جزئها كالنهي عن الصلاة باللباس المقصود أو المتلبس. شرط الجزء أن يقول لا تركع بلباس المقصود أو لا تسجل على ذلك. رابعها أن يتعلق بوصف ملازم للصلاة أو ملازم لجزئها كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإذان والنهي عن الإثبات في موضع الجهر والحق. أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها. لماذا؟ يقول للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله ومرضاته وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله والمثير للتقرب، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسقطه، ويستحيل أيضا هنا التقرب بالمبعد إذا كان المبعد بتمام المبعد يعني النهي كان بأصل، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد وهو فيما لو كان النبي بالشرك أعجل المضغوض المفخص له أو بما هو متقيد بالمبعد المتقيد فيما لو كان النهي على الشر أو بما هو موصوف بالمبعد. ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين، فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد معنوي. ولكن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة وأن ذلك السريان بواسطة في الثبوت، يعني الجزء إلى النهي يكون واسطة في ثبوت النهي إلى الجزء، واسطة في الثبوت هي علة الواسطة في العروض، يعني النهي يثبت أن الجزء منهي يصير فيما بعد العبادة كما ولا لعجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المرتب والمشروط. بل نحن لا نستند في قولنا بالجزء والشرط والوصف إلى ذلك لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليمات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلناه من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا. على أن في هذه التعليلات خصوصا في وصف العروض من المناقشة ما لا يفعله هذا المصطفى، ثم الوصف في الثبوت الجزء لا يكون علة لثبوت النهي عن العبادة كيف يكون ما لا يفعله هذا المصطفى ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما هذا كله في النهي النفسي. أما النهي الغيري المقدم فحكمه حكم النفسي بلا فرق كما أشرنا إلى ذلك في مسألة الضم، فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعراض مشايخنا للفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرب به بفضل تلك المصلحة الذاتية المطلوبة بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه مانع من التقرب. هذا قول، وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرنا هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه كالتقرب والابتعاد المبعدين، والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ويوجب الذم ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على المفسدة النفسية فيستحيل التقرب. ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، يقول في الحق أيضا أنه يقضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليم السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق، غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريمي أشد وأكثر منها في التنزيهي كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجود والاستحالة، وهذا الفرق في المبغوضية لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة حملوها على أقلية الثواب. لماذا حملوها على أقلية الثواب؟ قال بعد قيام الإجماع على ثبوت صحتها مع ثبوت صحتها. إن كانت صحيحة وقام الإجماع على صحتها لا يقل أن يكون الله إله بداعي المولى، بل لا بد أن يكون الله بداعي المولى. لذا قال لو أتى به وما حمل الكراهة على الكراهة الحكمية الشرعية، ومعنى أن الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل، لأنه كان بداعي الزجر يستحيل أن تكون صحيحة، فقيام الإجماع على الصحة كاشفا على أن النهي لم يكن بداعي الزجر. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي
او لم يفرض من دليل خاص صحة العبادة المكروهة لابد ان نحمل الله على التنزيه، حملناه على التنزيه فلا بد ان نقول بالفساد. لذا قال فلا ما حالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عن التنزيه. هذا فيما اذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة او جزئها او شرطها او وقتها. اما لو كان النهي عن عنوان اخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من الواجب، يقول حينما تخرج وهذا عن مسألتنا ويدخل في مسألة مع ربه يقول فإن هذا النور يدخل في باب الاجتماع، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى الاجتماع الاجتماعي له. تنبيه إن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو حكما تنزيهيا لكن بهذا الشرط بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الحوال أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء، مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة، هذا النهي لا تصلي في جلد الميتة كاشف على أن جلد الميتة مانع من الصلاة، أو نحو ذلك من الدواعي فإنه ليس موضوع النزاع في مسألتنا ولا يقتضي الفساد بما هو له إلا من هذه الناحية، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، إلا أن يتضمن اعتبار شرط، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا كالنهي بداعي الإرشاد إلى بانعية الشيء، مثل هنا لا تصلي في جلد الميتة، فنستكشف أن عدم جلد الميتة شرط في صحة الصلاة، فلو أتيت أنت بصلاة مع جلد الميتة فلم تأتي بشرط الصحة، فتبطل الصلاة من هذه الناحية لا من ناحية إلا الناحية. لذا قال فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يعني عدم جلد الميتة يكون شرطا في صحة المأتي به، فإذا لم تأتي به فيكون فاسدا، ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمثلة لأن الله يقول الفساد في عبادة الإسلام. لماذا يقول أن حتى هذا يجب في التوصليات؟ لو قال لا تبع مثلا وأنت صغير فيكشف على أن الصغر مانع في صحة العقد، فلو بعتها فيقع فاسدا أيضا مثل العبادات. لذا قال فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطه يجب فساد. البحث الثاني النهي عن المعاملة، إن النهي في المعاملة على نحوين كالنهي عن العبادة، فإنه طارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، وأخرى يكون بداع الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق بالنهي ووجود الحميد فيه، فإن كان الأول فهو خارج عن مسألتنا كما تقدم في التنبيه الثاني. إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداع الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإسلام لدلالة النهي على اعتبار عدد المانع فيها، فتخلف عدد المانع تخلف للشرط يعتبر في الفقه، وهذا لا ينبغي أن يحكم فيه الإسلام وإن كان بداع الإرشاد. فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب أي عن العقد الإنشائي أو فقل عن التسبيب عن إيجاد العقد لإيجاد المعاملة كالنهي عن البيع وقت النجاة لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإما أن يكون عن ذات المسبب أي عن نفس وجود المعاملة نفس المقصود والاتفاق كالنهي عن بيع الآدق وبيع المصحف. فإن كان النهي على النحو الأول أي عن ذات السبب فالمعروف أنه لا يدل على فساد المعاملة. لماذا؟ يقول حتى أنت